سلمى ممكن تبندين الراديو؟ اعتقد انه شغال انت مقصرت اللي يمكن في
دوام. في راديو ما ادري والله هو مسكر عندي ما ادري.
خلاص القدر اذا. طيب سلمى خلينا نتكلم عن طابع معرف. انا احس من وجهه نظري الشعر بشكل عام عباره عن حاجه نوعا ما متوارثه وشيء تقليدي، الناس خذت هذه الثيمه عنه. لكن نعم. الغريب في الموضوع يعني او اللي نعتبره نوعا ما تناقضات، الاعلام الجديد والشعر اجتمعون مع بعض. هل يعني ان الشاعر قدم تنازلات وبدا يظهر بالبدله ويظهر بال، او انها عادي طبيعيه حال حال اي حاجه يعني ثانيه؟
بالضبط، هي في النهاية الشعر كمجال حال حال أي مجال آخر. إذا أنا أريد أظهر، أريد أخلق لنفسي هوية ومحتاج أظهر إلكترونيا وأبني حضور إلكتروني من خلال شبكات التواصل الاجتماعي، فمعناته راح أتقيد بنفس الاستراتيجية اللي يتقيد فيها أو تتقيد فيها بقية المجالات، مثلا التسويق عندي، الإعلام، الشعر أيضا يعتبر مجال. أنا بالنسبة لي كمتخصصة في هذا الجانب ما أفرق مجال عن آخر. إذا جاني على سبيل المثال شاعر حبيبني حضور إلكتروني، أتوجه معه بنفس الاستراتيجية اللي يتوجه فيها مع بقية المجالات، ما راح يكون في أي فرق في هذا الجانب.
ممتاز. نقطة مهمة جدا إحنا كشعراء ياسين لامسة نريد نستشف منك أنت فيها. تويتر عندك 140 حرف، احنا نشوف الناس أثر على الشعراء وبدأوا الشعراء يتوجهون من القصائد الطويلة إلى ما خير الكلام ما قل ودل في بيتين. في الانستغرام الشاعر توجه أيضا لبيتين ويصورهم في 15 ثانية ويحاول أحيانا أن يعني يجمع الكلام في أسرع وقت. هل أنت كمتابع تحسين هذا الشيء أثر إيجابا أم سلبا على الشعر بشكل عام؟
والله هو مازن يعتمد في النهاية كل منصة يعني تكون متخصصة في جانب معين. أنا لما أقول لك أبني حضور إلكتروني معناته كشاعر في هذا المجال أنا ممكن أستغل كل المنصات اللي موجودة وحاضرة كمجال، ويختلف مثلا عن المؤسسة الحكومية اللي لازم تختار المنصة حسب جمهورها وين يتواجد. بس بالنسبة للشاعر إذا هدفه أنه هو ينتشر يبني حضور قوي ويصير عنده قاعدة من المتابعين وجمهور أيضا كبير مش على المستوى المحلي على المستوى العالمي أيضا، لابد أن يتواجد في أغلب المنصات. الحين نرجع إلى طبيعة كل منصة. لما تكلمني عن مثلا تويتر، تويتر مقيد 140 حرف، لكن راح يكون أيضا كخطة قادمة أتوقع في زيادة في عدد الحروف. بالنسبة للإنستغرام ممكن ينزل قصيدة كاملة لكن كفيديو ينزل مثلا بيتين، لكن القصيدة تكون مدرجة. الفيسبوك على سبيل المثال ينزل قصيدة، فهي ما فيها نوع من التقييد، بالعكس هي فقط أنك أنت تمشي على حسب تخصص كل منصة. كل منصة يعني متخصصة في جانب معين.
سلمى الحجر المتخصصة في السوشيال ميديا، احنا استفدنا كثير منك بتواجدك معنا في برنامج من الغيوم في الحلقة المخصصة لهذا المجال. شاكر لك جدا قبولك الدعوة وإثرائك لنا في هذا البرنامج.
يعطيكم الف عافية.
شكرا سلمى. عندك اي سؤال لمحمد بن ضحي؟ ريت ورطي
محمد بن ضحي؟
ايوه عندك اي سؤال له؟
أنا بس سؤالي أتمنى هو يعني يخبرني كيف وصل مثلا لهذا العدد من الفولورز في الانستغرام، بالإضافة أنه كيف يشتغل على مسألة التفاعل بحكم أن هي نقطة جدا مهمة. الحضور يعني بالنسبة للشاعر لازم يتوافق مع مستوى التفاعل اللي يبني، فيخبرنا بشكل عام كيف يحقق هذا التفاعل.
ولا يهمك، منك السؤال مباشرة إلى محمد بن ضحي.
صراحة يعني تعاملي مع شو اسمه على الانستغرام كان في البدايه كبث مقاطع، كان تعامل ممنهج اوكي، لكن بعد مرحله برنامج يقول الشاعر انقطع تقريبا عن الانستغرام بسبب ظروف حياتيه الى اخره، فما كان في تفاعل، فاصلا ما في خطه واضحه لهذا الشيء.
جميل.
كان عبثي.
زياده المتابعين كان عبثي، وتفاعلك مع الناس ووجودك مع
عبثي
ايضا. طيب هذه اجابه حمد مضحي للاستاذه سلمى الحجري. شكرا لك استاذه سلمى على اثرائك لنا في برنامج من الغيم. فاصل قصير اعزائي المستمعين ونرجع لضيفنا او مشاريعه القادمه. تويتر اثر على الشعراء؟
انا ما اشوف انه اثر، واشوفه عذر فقط، هي عذر مختلق على تويتر.
قلن القصائد يا أخي.
هو قلن القصائد من أول، يعني القصائد قليلة.
نفس الإنتاج يعني.
ليش؟ لأن أصلاً معظم الشعراء حالياً توجههم يفكروا في النوعية أكثر عن الكمية.
النوعية أكثر. كيف النوعية أكثر؟
النوعية يعني جودة قصائدهم اللي يطرحوهن. يعني حتى الشعراء اللي كانوا يكتبوا مجرد قصائد تعالوا اكتب للجمهور قاموا يركزوا للنوعية. يعني أنا شفت انتقالا من متابعتي للساحة إنزين إن بعض الشعراء كانوا فقط يكتبوا للجمهور، يعني كتابة جمهورية بحتة حتى تكاد إنها القصيدة ما فيها أفكار ما فيها أشياء مبتكرة، كلاسيكية بحتة بس عشان يقول الجمهور إنه شاعر. أما حاليا صار توجه اختيار الألفاظ اختيار الصور، وهذا اللي يعني اللي أثر فيه البرامج الشعرية الموجودة والنقد حركة النقد اللي جميل. اللي صايرة
جميل.
أيوه. لكن تويتر أثر على الشعراء ما أشوف إنه أثر، لأن بإمكان الشاعر يستغل يوتيوب يصور فيه فيديو
وينزلك رابط في
ساعة قصيدة ساعة ما شيء مشكلة.
هو في حرص صار حتى من شعراء الخليج بشكل عام اللي هي إلى إننا نتواجد بشكل يومي، فأني أستنزف مثلا طاقة معينة يومية في كتابة بيتين، يعني أقلص فكرة معينة في بيتين، فهذه باستمرار طبيعي أنها بتأثر في يعني ما بقول في قدرات الشعر ولكن في منهجية الشعر لكتابة القصيدة. بينما قبل عالم تويتر كان الشاعر بشكل عام يكتب قصيدة جلسة مثلا على بيبسي أو كوب شاي يكتب قصيدة متكاملة، فهو يحسب لها من البيت الأول إلى الأخير ما يحسب لها كم 140 حرف.
فعلا بقول لك أنا رأي قديم قال الشاعر سعد بن جدلان في أحد اللقاءات قال القصيدة عبارة عن بناء، هذا البناء يكتمل أحيانا في بيت يكتمل في بيتين يكتمل في 100 بيت، يعتمد على شو؟ على الفكرة اللي انت جالس تكتبها
فعلا.
هل الفكرة تحتمل أفكار تشعبية أم الفكرة اللي انت جالس تكتبها انتهت؟
وهذا اللي نشوفه في فن الميدان، يعني شعراء الميدان يختصرون فكرتهم وتعتبر قصيدة في 4 أشطر يعني
فعلا.
بيتين
قصيدة كاملة بكافة ال...
متى بيصدر لك ديوان شعر؟
ديوان شعر والله خطة مستقبلية بعيدة المدى.
جميل، نسمع نص وبعدها نتكلم عن مشاريعك القادمة.
جميل. يقول حبيبتي هاليوم رافع ذراعي للواحد اللي عالم بالدواعي، ليتهييني ظرف بهشيك مليون عشان أضبط وضعي الاجتماعي، بأخذ لي ستيشن وفي الله كبيرة ولا بعرس في الزواج الجماعي، وبقص تذكرتين إلى ما تبغي، جوازي وجودش وسعدش متاعي، وبقول شي ما عني أقوله فقري وخوفي والتزامي وصراعي، لأن الصراحة بينها والوقاحة شعرها رفيعة واجب إني أراعي، لكن بصارح دام لي قلب صادق وشعار تسعفني وجمهور واعي، تعبت من كثرة دروع الأماسي وأحس إن الشعر ما منه داعي، أضحك الجمهور في كل قصيدة ولا أحد فيهم يحس بضياعي، صدري صحاري والرمل في عيوني مدام كرز الضيق دفعه رباعي، ليته يجين الشيك وارتاح مني وعود لي ويروح عني صداعي، وسير بيت له من سنين ينطر به شخص ماسك دفتي مع شراعي، يسرح ويمرح وسط ملعب خفوقي، وإذا هجم بالوصل أهمل دفاعي، هو السبب في كل شوط قطعته، بيده يضيقني وبيده التساعي، طهارته عندي تساوي طهارة تلاوة للشيخ هاني الرفاعي، وغلاه ما ينقاس قدره إلا غلاة جمهور عشقه استماعي، جمهوري الغالي هلابك وآسف أخاف من حزني تفكر وداعي، مالي ومال العاطفة في قصيدي دام الحزن لدغته لدغته لفاعي، أحسن أهج وأترك الحس لهله ومارس بفن الغواية خداعي، وشبك اللي ما يشبكه غيري وابدأ أروج القطاع الصناعي، وأقول إن الحب ربح وخسارة وفي رابط بينه وحليب المراعي، إذا هملته ينتهي ويتعفن وإذا شربت أخذت منه انتفاعي، هذا أنا هذا أنا هذا أنا وصنوف هذا أنا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
هذا كله عشان حليب مراعي.
هي هذا كله عشان حليب المراعي. يقول وشوف وأقول إن الحب ربح وخسارة وفي رابط بينه وحليب المراعي، إذا هملته انتي ويتعفن وإذا شربته أخذت منه انتفاعي، هذا أنا وصنوف شعري عجبني، هذا أنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول المهم يعني شو اسمه
إلى
آخر، ويقول شو اسمه إذا عجبني الشعر إذا عجبني وقت قولها صفق، وما عجبني قمت أنقع صباعي.
أيوة.
سلامتكم.
صح الله يسلمك.
صح
جميل. محمد الملاحظ في قصيدتك غياب الوحدة الموضوعية في القصيدة.
غياب الوحدة الموضوعية من أي ناحية؟
تعدد المواضيع في
قصيدتك. تعدد المشاهد ولا تعدد المواضيع؟
مواضيع المطروحة. أيوة. يعني أنت الحين مثلا القصيدة هذه إيش الموضوع المطروح فيها؟
هذه مواضيع مختلفة.
بالضبط. أيوه. يعني هي هذه الوحدة الموضوعية. أيوه. إنك تتكلم عن من البداية للنهاية تتكلم عن موضوع واحد.
فعلًا، وهذا طرق من أنواع الشعر، مثلًا لو خذينا مثال المتنبي.
بالضبط. أيوه. ترى هي كذا الفكرة. الفكرة إن خلنا نقول نبدأ من قفا نبكي من ذكرى حبيبي، يعني أيام امرأة القيس طبعًا كان في غياب الوحدة الموضوعية، مع تطور حراك الشعري وصلنا للمدرسة اللي هي مدرسة القرن العشرين، بدأ ما يسمى يعني في النقد الحديث بالوحدة الموضوعية، هذا توحد فيها القصيدة بطريقة معينة وانتقال بين الأفكار. فلذلك انا قلت لك انه يعني فانت ممكن متاثر بالمدرسه.
ايوه
ما شوف قبل ال...
شوف انا ما في من رسم تاثر فيها تاثر مباشر، اتابع واقرا لكل مدارس وما مثل من رسم معينه.
جميل.
لاني احاول اكتب يعني الشعر حسب شو اسمه، حسب الحاله الشعوريه اللي انا فيها.
جميل.
يعني في النهايه انا شاعر. جميل. احاول استشعر الحاله الشعوريه اللي انا فيها واعكسها للناس، حتى لو كانت الحاله الشعوريه مختلقه عشان توصيل فكرة معينة.
بالضبط. تلبس ثوب مش ثوبك عشان الناس اللي يناسبهم هذا الثوب. طيب
هو ما بهالنظرية، يعني أحس يعني
يعني أنت مثلا ما فارقت حبيبة على سبيل المثال.
بالضبط.
أو ما عشت غلاء المهور، ولكنك تعيش في قصيدتك
أو تعيش في مجتمعك، فالشاعر انعكاس لمجتمع.
بالضبط. وتعيش
هو ثوبك، دام ثوب المجتمع ثوبك. أيوه.
ممكن بشكل كبير، بس نفس الشيء الشاعر يعني يعني ما أعرف كإحساس يكون أصدق لما يعكس تجربته الشخصية.
هو والله ما تعرف المقولات تختلف،
حد يقول أعذب الشعر كذب
أعذب الشعر كذب وإلى آخره، لكن ما مقياس طبعا.
ما مقياس. طيب خلنا نتكلم عن جانب آخر، الشعر الكوميدي. محمد.
جميل.
أنت تكتب في هذا المجال.
أيوة.
جميل. أول شيء، هل تعترف بحاجة اسمها قصيدة كوميدية؟ أو هل المفروض حن نعترف كمجتمع بقصيدة كوميدية؟
هو ما شيء اسمه قصيدة كوميدية.
إذا في شعر كوميدي في قصيدة كوميدية.
أيوة، لكن الشعر يسمى يعني هو ينطق عليه ساخر بتوصيفه.
ساخر إذا أيوة. كان شوف
يسخر من قضية بطريقة فكاهية. فهمت علي؟
هي كوميديا أو كوميديا سوداء فيها. الساخر شوي موضوع نفس الشيء وقريب لكن بطريقة مختلفة. يعني النقد الساخر مثلاً، واللي عميده جورج برنارد شو. الكاتب الكبير. طيب هذا اللي هو من مؤسسين للنقد الساخر، واضح مقالاته، لكن في شعر بين هذه وبين الكوميديا. الكوميديا انك الجمهور يضحك بشكل مباشر على، فاهم فكرة، وقليل من يتعظ كعبرة. لكن في النقد الساخر لا، النقد الساخر انا يعني اشبه اسعار النفط مثلا الحين، نزول اسعار النفط بالبطيخ.
جميل.
وايه بختلق قصة منافية يعني، فاهم فكرة، فانا ما اضحكك بكثر ما انا ياس انتقد المجتمع باسلوب ساخر.
جميل. هذا في توجهين، في صدمه بالضحكه. نعم. بالابتسامه، وصدمه بقوه الموضوع المطروح، هذا اللي تحدد نوعيه السخريه
في النهايه. احنا الحين خلينا نتفق على حاجه. قالب.
جميل.
تتفق ان نسميه شعر كوميدي؟
كوميدي ساخر. ايوه، لانه في النهايه يسخر.
طيب
من الموضوع.
كوميدي ساخر
مثلا قضيه بطاقات حياك
مثلاً.
ما قضية.
طيب مشاكيك في بيات حالك في مشاكيك. أيوة.
لا يا ليتني في يد ايش اسمه، كل ما اناظرهم على الشاطئ اقول يا ليتني في يد الاحباب مشكاه.
ايش القضية اللي تناقشها؟
هذه ما قضية، هذا جمال معي.
بالضبط. لكن الناس تضحك معك.
ايوه، نفس ما بديت لك من البداية، الفن فيه جمال وفي رسالة. فانت شو يعني، احيانا تشوف لوحة فيها وردة تستمتع بهذه الوردة، ما لازم تاخذ منها عبرة.
بس هذه الابيات تميل للكوميديا، الشعر الكوميدي ولا الشعر الساخر ولا؟
هذه من ناحية الكوميديا.
ممتاز. انا ترى عشان كذا ناقشتك، انا كنت بس بطرح لك السؤال بس على اساس نمشي في الحوار. السؤال هو كالاتي، متى الجمهور انت تحس كشاعر ان الجمهور يضحك على الشاعر، ومتى يضحك مع الشاعر؟ كيف تقيم هذا في القصيدة الكوميدية؟
جميل.